اللهم صل على محمد وآل محمد. حياكم الله شيخنا وطيب الله أنفاسكم. اللي عنده سؤال يرفع يديه، أي أخ من الإخوان، طبعا الضيوف مقدمون، فأي أخ من الأخوة، الله يعزكم إن شاء الله ما تنسونا بالدعاء، أي أخ من الأخوة الأفاضل عنده سؤال يرفع يديه، بارك الله بكم. شيخنا أنا راح أبعث لكم بعض الأسئلة على البرايفت إن شاء الله تستقبلوها. شيخنا هاي الأسئلة وصلت لكم. زين، خلنا نأخذ الأخ سلمان المحمدي عنده سؤال. شيخنا شيخ سلمان حياكم الله، تفضل شيخنا سلمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. تحية لكم جميعا إخوة وأخوات، كما وأحيي سماحة شيخنا الفاضل الشيخ علي المحسن. سبق وأن تكلمت معك سماحة الشيخ على ما أظن في غرفة من غرفة لبيك يا حسين. حقيقة أنا يعني سؤالي هو حول قضية النصب والنواصب. سيدنا الفاضل، طبعا أنت تكلمت حول هذه القضية وقلت أن لابد من دليل على نصب هذا الرجل. طيب سيدنا، إذا كان هناك مثلا شخص يترضى عن قاتل الإمام الحسين عليه السلام، شخص يترضى عن قاتل الإمام الحسين، كما يقول سيدنا يزيد رضي الله عنه قتل سيدنا الحسين رضي الله عنه، فما هو حكم هذا الشخص؟ لو تكرمت علينا بالإجابة سماحة الشيخ، ولكم المايك. الصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يترضى على يزيد بن معاوية لعنه الله ويقول إن مثلا يزيد أو سيده، إن سيده يزيد قتل سيدنا الإمام الحسين سلام الله عليه، إذا كان قال ذلك كما هو الكثير والغالب، يعني بعضهم لا يقول ذلك من باب البغض للإمام الحسين سلام الله عليه، باعتبار أن بعضهم يروج إلى أن يزيد هذا خليفة نصبه خليفة حق وهو معاوية، هم يعتقدون بأن معاوية خليفة حق، خلاص بايعه المسلمون وصار خليفة، وعلى هذا الأساس هو نصب ابنه ورضي بذلك جملة من الصحابة، منهم عبد الله بن عمر وغير عبد الله بن عمر، وبايعه المسلمون فهو خليفة. هذا يعني هذه فكرة سائدة عند كثير من المخالفين. لذلك لما هو يترضى على يزيد لا بداعي البغض للإمام الحسين، فلا أستطيع أنا من خلال ذلك أقول إن هذا يبغض الإمام الحسين، يبغض أهل البيت، فإذا هو ناصبي، لا يمكن أن أقول ذلك، لأن هناك شبهة عند الكثير كما قلنا بسبب أقوال بعض علماء المخالفين أنهم يعتقدون بخلافة يزيد وبخلافة غير يزيد من الخلفاء الذين هم على شاكلة يزيد، يعني سلاطين الجور، خلفاء الظلم والجور، يعتقدون هؤلاء بأنهم خلفاء وأن لهم وأن بيعتهم تمت من قبل المسلمين فهم خلفاء، ولذلك لا مانع من الترضي عنهم، ليس ناظرا إلى خصوص أنه يقول هذا الذي صدر منه الله سبحانه وتعالى يحاسبه. أنا ما يعني أنا لا أتدخل في هذه المسائل، فما أستطيع أن أحكم بنصب هذا الإنسان. بالنسبة إلى الأسئلة التي جاءت من السيد موسى على البرايفت، يقول السائل الأول: أنا مع اقتراح كتاب لله وللحقيقة غير مذكور فيه الصفحة من كتاب لله وللتاريخ، والشيخ الله يحفظه ذاكر فقط مقاطع من أقوال الكتاب ويرد عليها، يا ليت في الطبعة المستقبلية يذكر فيها رقم الصفحة حتى يسهل الرجوع لها من الكتاب، من كتاب لله. ثم إن شاء الله هذا لا بأس به، نحاول أن إن شاء الله في الطبعة الجديدة نصنع ذلك، وإن كان هو رد على كل الكتاب يعني بالترتيب بالتسلسل، لا أنه مقاطع يعني مختلفة حتى يستلزم يعني الفصل، كل فصل يرد عليه فصل فصل وهكذا يعني بالتسلسل. إن شاء الله نحاول أن نصنع ذلك في الطبعة الآتية. سؤال: نسمع كثيرا ما يقال أن آباء النبي صلى الله عليه وآله كانوا أوصياء للأنبياء السالفين، وأن عندهم ميراث الأنبياء، وأنهم يقول: طيب لو كانوا بهذه المنزلة الرفيعة فلماذا لم نسمع اتهاما من المشركين للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأنه أخذ علومه ومعارفه من آبائه الذين كانوا يدعون ما يدعون من وصاية وميراث، ومع أنهم كانوا يتمسكون بالطحلب لإبطال دعوته صلى الله عليه وآله بدلا من سخافاتهم وترهاتهم؟ طبعا أولا بالنسبة إلى آباء وأجداد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ما كانوا يتجاهرون بذلك، لأن البيئة والمحيط كان محيط وثني، ولذلك ورد في بعض الأحاديث إن عبد المطلب سلام الله عليه كان يذهب إلى جبل ثور ويعبد الله هناك تقية من قومه. فالمسألة كانت هكذا، يعني أنت لما تتصور لما جاء النبي صلى الله عليه وآله بالدعوة وبقي 3 سنين دعوته سرية أو 10 سنين، ثم بعد ذلك لما جهر بالدعوة ماذا صنعوا بأصحابه، ماذا صنعوا من التعذيب ومن القتل وإلى آخره. يعني في هذه البيئة في هذا المحيط ما كان يستطيع آباء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أن يجهروا بأنهم في مكة وفي بلاد العرب إلا للخواص القلائل جدا الذين كانوا يعني يأخذون منهم ويثقون بهم. ثانيا أن هؤلاء لو كانوا يقولون إن النبي أخذ من آبائه، إذن هذا إقرار بأن النبي إنما أخذ من أوصياء الأنبياء، وأن ما جاء به هو دعوة الأنبياء، وهم لا يريدون أن يقولوا ذلك، ولكن يريدون أن يشوهوا الدعوة المحمدية بقولهم إنه ساحر، إنه مجنون، إن اعتراه بعض آلهتنا بسوء وغير ذلك. فإن هذا أدعى في التنفير منه، من أن يقولوا إن آباءه وأجداده كانوا أوصياء للأنبياء السابقين وهو أخذ منهم، فهذا يثبت أن ما جاء به النبي هو حق ويقول به الأنبياء السالفون. السؤال الثالث: ما هو تعليق سماحة الشيخ على تصرف الفرقة الوهابية السلفية والمتمثل بالاستماتة بالطعن بكل المذاهب الإسلامية وخصوصا أتباع أهل البيت؟ ألا يفسر ذلك بأن كل ما لديهم هو الطعن وأنهم يخبئون من ورائه عقيدة باطلة هشة؟ طبعا بالنسبة إلى هؤلاء هم طريقتهم التي ورثوها من ابن تيمية هي تكثير الخصوم، الطعن في الخصوم، وحربهم ليس فقط في يعني حرب إلى الشيعة، بل هم يحاربون كل المذاهب الإسلامية، كل المذاهب الإسلامية يحاربونهم، وسواء يعني أغلب المسلمين مستهدفون من قبلهم بالتبديع بالتضليل وغير ذلك. طبعا خصوصا الشيعة فإنهم يعني جعلوا حرب الشيعة هدفا لهم وغاية لهم، وبذلوا الأموال الطائلة والجهود الكثيرة، وألفوا الكتب المتعددة في الطعن في الشيعة باعتبار أن الشيعة هم التهديد الحقيقي لمذهب السلفية ولمذهب الوهابية، والشيعة هم الذين يجهرون بإبطال عقائد السلفية، أما المذاهب الأخرى فهم يعملون بالتقية المكثفة في البلاد التي يكون فيها السلفيون أقوياء. طبعا الإنسان الذي عنده عقيدة لا يحتاج إلى الطعن في خصومه بقدر ما هو يقوم يعني أو اتهام الخصوم والطعن في الخصوم، عليه أن يثبت عقيدته بالأدلة الصحيحة، وعليه أن يبطل ما عداها. وأما تكفير هذا وتضليل ذاك والطعن في كل من يخالف أي مقولة لي بأنه مبدع وأن مبتدع وأنه زنديق وأنه يعني مثلا شخص يروج إلى الضلال وغير ذلك، هذا طبعا يعني ناشئ من أن الشخص غير مطمئن بعقيدته وبقوتها، وإلا لا يحتاج إلى كل ذلك في إثبات ما هو عليه من المذهب. تفضل أخي العزيز السيد موسى، لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم شيخنا الكريم. طبعا بعثت لكم ثلاثة أسئلة على الخاص، إذا فتحتوا الخاص راح تشوفوها، بس احنا كذلك راح نقدم الاخوان الرافعين يديهم. تفضل مولانا سلمان محمد، تفضل.
اللهم صل على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين. سماحة الشيخ، انت قلت بان من يعتقد بشرعية يزيد وليس مبغضا لآل البيت فهو ليس ناصبي، لكن ما بال من قال ربحت الصحابة ولم اخسر آل البيت وترك المذهب؟ سماحة الشيخ، وهل ابن تيمية وابن عبد الوهاب من النواصب أم لا؟ تفضل شيخنا الكريم، لكم المايك والصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ما فهمت السؤال جيدا، يعني هل الذي قال ربحت الصحابة ولم أخسر أهل البيت، هل السؤال هو أنك تسأل هل هذا يعني نحكم بأنه ناصبي أم لا؟ ممكن تكتبون على التكست بارك الله فيك، هل هذا هو مرادكم؟ نعم. لا أخي العزيز، أولا هذا الذي كتب هذا الكتاب، أنا سألت ناس من طلبة العلم من البحرين على أساس أنه يقال انه من البحرين، سألت هل يوجد شخص طالب علم شيخ بهذا الاسم، قالوا لا نعرف شخص بهذا الاسم. فهم هؤلاء مساكين يكتبون كتبا ويجعلون لها اسماء ويخرجونها على ان هؤلاء جماعة من الشيعة تسننوا واتبعوا المذهب الاخر، وهم اساسا لا وجود لهم. يعني الآن أنا أسألك وأسأل الإخوان الأعزاء، نحن لما نقول أن فلان تشيع، ناس موجودين معروفون بأنسابهم، معروفون بشخصياتهم، لهم وجود، صورهم يظهرون ربما في فضائيات وغير ذلك. هؤلاء الذين نقول إنهم تشيعوا، يعني لا نقول عن أشخاص مجهولين، أشخاص خياليين لا وجود لهم. أما هؤلاء المساكين فإنهم يفتعلون شخصية وهمية ويقولون إن هذا شيعي وتسنن، وهو أساسا لا وجود له. لذلك هذا مؤلف هذا الكتاب أين هو؟ هل وجدت، هل يوم من الأيام رأيتموه ظهر في قناة؟ رأيتموه ظهر في صحيفة في مجلة، ظهر بصورته باسمه، قال أنا، بحيث الناس تعرف فعلا هذا كان شيعي وتسنن. لم نعثر على صورة له ولم نعثر على أي تسجيل لهذا الشخص، حتى تسجيل صوتي لا يوجد له. فإذا كيف يمكن أن أحكم على هذا بأنه ناصري؟ ما يمكن. هو أساسا خيال، لعله لا أقول حتما، أقول لعله شخص خيالي لا وجود له. ثم هو ما قال أن أنا أبغض أهل البيت، هو إن صدق أنه هذا الشخص له وجود، لو صح، فما يمكن أن نقول إن هذا الكلام الذي قاله يعني يدل على بغضه لأهل البيت. غاية ما في الباب، هو شخص بسبب جهله، بسبب عدم اطلاعه، بسبب عدم معرفته، بسبب شبهات حصلت عنده وما سأل العلماء الشيعة عنها حتى تحل، تحول إلى المذهب الآخر فقط. هذا أكثر ما هناك. هنا سؤال، ممكن يكون ذم الإمام علي عليه السلام تمهيد كي لا يتكرر هذا مع الإمام الحسين سلام الله عليه؟ نعم، يعني قصدكم بالنسبة إلى لما ذم هؤلاء من أجل أنه يحثهم على النصرة. يعني هو على كل حال، هو يعني لم يثبت، يعني الخصم لا دليل عنده على أن هؤلاء الذين ذمهم هم من الشيعة، لأنه لا شك أن كان من ضمن الذين كانوا مع أمير المؤمنين كان هناك شيعة، لكن الذم ما توجه إلى خصوص الشيعة. هل ابن تيمية وابن عبد الوهاب نواصب؟ نحن لا شأن لنا إخواني الأعزاء بأن هؤلاء نواصب أو غير نواصب، لأنه هؤلاء ليسوا محل ابتلاء بالنسبة إلينا. يعني الآن بالنسبة إلى الشخص، أنا الآن لما أحكم بأنه ناصبي، ماذا أرتب الأثر؟ أنه نجس. إذا كان شخص متوفى من 200 سنة أو من 700 سنة، أحكم بنجاسته بعد موته، ما الفائدة؟ كذلك بالنسبة إلى الحكم بكفره مثلا أو عدم كفره، طبعا أنا سئلت عن خصوص ابن تيمية أنه هل هو ناصبي أم لا، طبعا موجود، يعني لا، هذا شيء لا أنا أقوله، في كتب أهل السنة، كتب أهل السنة هم يذكرون أن ابن تيمية يتجرع على أمير المؤمنين سلام الله عليه. ابن حجر ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان، في ترجمة والد العلامة الحلي يوسف ابن المطهر الحلي رحمه الله، ذكر أن ابن تيمية في مقام الرد على ابن المطهر أنكر أحاديث صحيحة في فضل أمير المؤمنين سلام الله عليه، بسبب العناد وبسبب شدة العداء إلى الشيعة. أيضا يقول: وكم من كلام له جعله كذا يتجرأ أو يستنقص أمير المؤمنين سلام الله عليه. فمن استنقص أمير المؤمنين سلام الله عليه فما يمكن، يعني في كتاب له، كيف لا نقول إنه تجاهر بالبغض؟ أيضا في كتب أخرى موجود كلمات ابن تيمية. بعض الباحثين، الشيخ حسن فرحان المالكي، يذهب إلى أنه إلى أن ابن تيمية ناصبي. أيضا السيد حسن بن علي السقاف أيضا يذهب إلى أن ابن تيمية ناصبي. على كل حال، هذه مسألة تشخيصية، وابن تيمية ممكن أن يجتهد فيه، لا يمكن أن نقول إنه فوق الاجتهاد. بالنسبة إلى أنه قال عصاي هذه أفضل من النبي، هذه أين نجد المصدر؟ هذا الذي ذكره زين دحلان ذكر ذلك في الدرر السنية في الرد على الوهابية. ذكر أن محمد ابن عبد الوهاب يقول إن عصاي هذه أفضل من محمد، لأن عصاي هذه تنفع وتضر، ومحمد مات لا ينفع ولا يضر. ذكرها محمد زيني دحلان في كتابه الدرر السنية في الرد على الوهابية. تفضل أخي العزيز السيد موسى، لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد، وعجل فرجا.
حياكم الله شيخنا، الله يعزكم. أنا خليت هذا السؤال للأخ، يقول بما أنك كاتب لله إلى آخره، بس نأخذ الأخ محب، أخونا محب عنده سؤال الظاهر على المايك. تفضل أخونا محب.
اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وآلين، حياكم الله. حياك الله شيخنا الغالي. شيخنا في حديث لرسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا بين قوسين يخرج ابن حجر في الصواعق المحرقة، يا علي إن الله قد غفر لك ولذريتك وولدك ولأهلك ولشيعتك ولمحبي شيعتك. من هم محبي شيعة أمير المؤمنين شيخنا الغالي؟ لكم المايك بالصلاة على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني محبي الشيعة يمكن أن نحملها على أنهم جماعة من المسلمين غير المعاندين، لأن الله سبحانه وتعالى إنما لا يغفر إلى المعاندين، وأما غير المعاندين يغفر لهم الله سبحانه وتعالى، رحمته وسعت كل شيء. الإمام أمير المؤمنين يقول: وأن تخلد فيها المعاندين، لا أنه تخلد فيها حتى الأشخاص الآخرين الغير المعاندين. فلعله بالنسبة يعني على حسب يعني الجمع بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى، أن الله سبحانه وتعالى يدخل الجنة أهل الحق، ويقول ومحبي أهل الحق هؤلاء، لا أنهم لما يغفر لهم ليس المعنى أنهم هم يساويهم بأهل الحق، لا، ولكن يدخلون النار فترة ويعذبون فترة، ثم الله سبحانه وتعالى يغفر لهم. فالذين يحبون محبي أمير المؤمنين وشيعة أمير المؤمنين، الذين هم غير معاندين، الذين هم ربما ما بحثوا ما نقبوا ما كذا، ولو أنهم اطلعوا على الحق لأخذوا به، وهم لأي سبب من الأسباب، بسبب معاشرة الشيعة مخالطة الشيعة. ونحن رأينا جماعات حتى هنا في يعني السعودية موجود جماعات يحبون الشيعة مع أنهم ليسوا بشيعة. في يوم من الأيام كنت أنا مع بعض إخواني من طلبة العلم، كنا في الرياض، ذهبنا إلى الرياض لأمر ما لشغل، فلقينا رجل فسلم علينا سلام. طبعا نحن كنا ثلاثة معممون يعني بالعمائم، فلما رأينا شخص سلم علينا سلاما حارا جدا، ورحب بنا وأبدأ المحبة وأبدأ الاحترام وأبدأ، ثم قال: عزمت عليكم إلا أن تشرفوني بالغداء في بيتي، وألح علينا إلحاحا عظيما جدا. نحن يعني لا نعرف هذا الشيعي هذا السني، لكن هذا التصرف كأنما يتصرفه الشخص الشيعي، يعني تبادر إلى ذهني أنه لعل هذا شيعي. قال: أنا شخص سني وأقول لكم أنا من القصيم. طبعا القصيم يعني أهل القصيم معروفين ببغض الشيعة، فأهل القصيم معروفون بالعداء الشديد للشيعة. قال: أنا قصيمي، ولكن أنا عشت مع الشيعة وخالطت الشيعة وأحب الشيعة وعندي أصدقاء من الشيعة، وأنا رأيت فيكم الأخلاق، ورأيت يعني يقصد في الشيعة، ورأيت فيكم الطيبة، ورأيت فيكم حسن المعاملة، وأثنى ثناء عظيم، وألح علينا إلحاحا عظيما جدا، إلا أنه يريد، يقول شرفوني، أريد أن أكسبكم كذا، يعني لا مثلا تخيبوا مثلا مسعاي، أنا أريد كذا. ألح علينا إلحاح عظيم، يعني تعجبنا من إلحاحه ومن هذا الشعور ومن هذه المحبة، وهو رجل سني يعني لا يعرفنا، بس فقط شاف ثلاثة من شيوخ الشيعة في الرياض، ويعني أبدأ هذه المشاعر الطيبة. فإذا هناك يعني من أهل السنة الذين يحبون الشيعة وخالطوا الشيعة وبينهم وبين الشيعة مودة، نسأل الله أنه يكون هذا الحديث شامل لهم، ونسأل الله بسبب أن الله سبحانه وتعالى رحمته واسعة يدخلهم الجنة مباشرة مع محمد وآل محمد. إخواني الأعزاء، عفوا هنا سؤال قبل أن أخرج، بما أن كاتب لله ثم للتاريخ بنى بحثه على أن مصدر الشيعة بدأ من عبد الله بن سبأ، ثم الآن يأتي ويقول أن أمير المؤمنين عليه السلام يذم شيعته، فهل نستطيع الاستنتاج أن كاتب لله ثم للتاريخ يطعن في أمير المؤمنين؟ لا، يعني كيف نستنتج ذلك؟ يعني لا يوجد أي يعني لا يوجد أي ربط. يعني هو يقول أن مذهب الشيعة أسسه عبد الله بن سبأ، أمير المؤمنين بريء من مذهب الشيعة الذي أسسه عبد الله بن سبأ، لذلك كان يذمهم. إذن أين الطعن في أمير المؤمنين؟ لا يمكن أن نقول أنه بهذا أنه طعن في أمير المؤمنين سلام الله عليه. كيف نجمع بين ردة الصحابة إلا سبعة على أكثر تقدير وبين الآيات التي تمدح الصحابة؟ أولا نقول أن الردة المراد منها ليس الارتداد عن الدين، وإنما الردة يعني الرجوع، يرتد إليك البصر خاسئا، يعني يرجع. ولذلك حتى الارتداد عن الدين يعني هو أساسا هو بمعنى الرجوع، يعني كان مسلم ثم رجع عن دين الإسلام إلى الدين السابق الذي كان عليه. فارتداد الصحابة يعني ارتد الناس بعد رسول الله إلا سبعة أو ثلاثة أو أربعة أنفار، المراد أنهم رجعوا عما عقدوه من بيعة أمير المؤمنين على الخلاف على إمرة المؤمنين بعد موت رسول الله صلى الله عليه وآله، رجعوا عن هذه البيعة، ارتدوا يعني عما عزموا عليه وعما عقدوا عليه من بيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، لكن ما ارتدوا عن الإسلام بل بقوا مسلمين. يعني ما نقول بأنهم هناك ارتداد، لا، يعني ارتداد في عموم الصحابة، ارتداد عن الخلاف عن بيعة أمير المؤمنين لا عن الدين. ثم الشيء الآخر أن الصحابة هؤلاء صح أنه إلا كذا نفر، لكن بعد ذلك بعد أن يعني رأى الناس خصوصا في زمان عثمان وما صنع عثمان، يعني كثير من الصحابة صار عندهم تذمر، ولذلك إن كانوا على بيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد عثمان. فهذا يعني طبعا، وهناك كثير ممن ناصر أمير المؤمنين بالقول وباللسان، فصلت منهم هذا الفعل، لكن هذا لا ما أحبط أعمالهم الصالحة السابقة. يعني مثلا أضرب لكم مثال، مثلا بلال ابن رباح، يعني ليس من هؤلاء السبعة الذين مرتدوا، فهو يعني ساير الجو العام، لكن بعد ذلك يعني ذهب إلى الشام وبقي هناك إلى أن مات. يعني هذا ما يحبط أعماله وأنه عذب في سبيل الله وأنه كان من المؤمنين وإلى آخره. ثم كثير من الصحابة استشهدوا في غزوات النبي صلى الله عليه وآله، وهؤلاء ممدوحون لا شك، وكثير من الصحابة ماتوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهؤلاء أيضا ممدوحون. يعني ليس معنى ذلك أنه كل الصحابة يعني بقوا في حياة بعد النبي وكلهم كانت مثلا مواقفهم سيئة، لا، إنما نذم الذين كانت لهم مواقف سيئة تجاه أمير المؤمنين، من العداء، من البغض، من القدح، من إلى آخره، هؤلاء الذين نذم.
حياكم الله شيخنا الفاضل. إحدى الأخوات السنيات اللي هي من السعودية زائرة المنطقة الشرقية وملتقية بكم خلال 10 محرم، فحب ومدحت يعني وردت على كثير من التساؤلات اللي باعثة للاستغراب من بعض السنيات أو المجتمع السني. فالأخت كاتبة مقالة جيدة يعني في هذا المضمار، فإذا ممكن تتحدثون عن فحوى اللقاء، يعني ما الذي أرادته هذه الأخت؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأخت الكاتبة سحت المعروفات في السعودية، ولها كتابات جيدة في نصرة المرأة السعودية، يعني الدفاع عن حقوق المرأة السعودية. جاءت هي مع 9 من المثقفات والكاتبات والشخصيات النسائية في السعودية، هي معهن يعني مجموع 10 كاتبات وباحثات ومثقفات. جئنا بدعوة من بعض الجهات النسائية في القطيف في 10 محرم، وجئنا يعني حضرنا فعاليات يعني مراسم إقامة مراسم عاشوراء في القطيف في 9 ويوم 10 من المحرم، وحضرنا المجالس الحسينية، وطلعنا عن كثب على هذه المراسم الشيعية التي تقام، وطبعا اتضحت الصورة لديهن بأن ما يقال من الأكاذيب ويروج له من الاتهامات بأن هناك اختلاط بين الرجال والنساء، هناك أشياء منكرة تفعل في ليلة عاشوراء بالذات التي يسميها هؤلاء ليلة الطفية، أن هذه المجالس يعني مجالس سوء. لا، كل هذا اتضح عند هؤلاء الكاتبات والمثقفات، وخرجنا باع جيد ورأينا أن هذه أمور حسنة ويعني فعاليات جيدة وتثقيفية، وأنه ما فيها أي إشكال وما فيها يعني شيء يستدعي أن مثلا تشن الحملات على هذه المراسم الحسينية. وكتبت هذه الكاتبة 10 مقالات في هذا، يعني كتبت مقال ونشر في مواقع الإنترنت حول زيارتها وانطباعاتها وما خرجت به من الصورة التي حصلت عندها التي رأتها بعينيها. وبعد ذلك حصل يعني بيني وبينها، يعني هي عندها أيضا استفسارات، فهي سألت عن طريق الإنترنت، طبعا أنا لم ألتقي بها، عن طريق الانترنت عندها بعض الاستفسارات والمناقشات، وصارت بيني وبينها مناقشات وهي عندها استفسارات متعددة، ثم كتبت المقال الذي الإخوة الأعزاء كتبوه، كتبوا عنوانه الشيعة على خارطة الإنسانية جهلناهم فظلمناهم، وكان هذا مقال جيد كما اطلعتم عليه، وصار له صدى كبير وتنوقل أيضا في مواقع الإنترنت. ومع ذلك هي لم تسلم من الحملات الوهابية هي طبعا أرادت أن تكتب الشيء الذي رأته بحسب ما يملي عليها ضميرها وفكرها بصفتها كاتبة تكتب في حقوق الفئة من الفئات في المملكة وهو حقوق المرأة من ظلم الأزواج من ظلم الآباء من ظلم الأبناء وغير ذلك. أيضا رأت أن من واجبها أن تكتب في بيان الحقيقة وهذا فيه دفاع عن الشيعة باعتبار أن كل إنسان اطلع على ظلامة أي شخص مسلم ينبغي له أن يبين ذلك وأن يحاول بجهده أن يرفع هذه الظلامة. على كل حال هي كاتبة صادقة مع نفسها وصادقة فيما تكتبه وكتاباتها جيدة ولها مقالات رائعة في جوانب مختلفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لهذا المقال ولغيره من مقالاتها ومقالات غيرها أيضا هناك آخرون, يعني ليس فقط النساء هؤلاء المثقفات التي جئنا إلى القطيف واطلعنا على الفعاليات, هناك أشخاص أيضا من الكتاب أهل السنة والباحثين والمنصفين جاءوا أيضا في هذا العام واطلعوا على هذه الفعاليات وكتبوا عدة مقالات ونشرت في الإنترنت, وبعضهم يقول من ضمن ما كتب نحن جئنا إلى القطيف وما رأينا أي شيء سيء, لم نرى إلا التكبير والتهليل والصلاة على النبي والمحاضرات الدينية التثقيفية واجتماع الناس في هذه المجالس يستمعون إلى الوعظ الخطيب الذي يفسر الآيات القرآنية ويحث الناس على الخير وأيضا على مكارم الأخلاق وعلى الآداب وعلى ما يدعو إليه الإسلام. يقول حتى إننا كنا جئنا في بعض المناطق في بعض نواحي القطيف وما كانوا الناس يعرفوننا ومع ذلك رحبوا بنا وأفسحوا المجال وسهلوا لنا طريق العبور, ويقول رأينا الأخلاق ورأينا المعاملة الطيبة والكرم وغير ذلك. طبعا هم عكسوا هذه المشاعر وهذه الانطباعات التي رأوها من أجل أن يدعوا المتطرفين الذين يكتبون من غير معرفة من غير علم, أناس يسمعون إشاعات ويكتبونها ويروجونها ويؤكدونها يقولون تعالوا أنتم بأنفسكم. نحن ندعو أيضا كل أهل السنة بجميع الفئات ندعوهم إلى أن يأتوا في أي فعاليات يقوم بها الشيعة سواء في أيام محرم أو في أي مناسبة من المناسبات الدينية عندنا, ندعو كل إنسان سني حتى لو كان وهابي سلفي يكون تحت مثلا ضيافتنا, ونحن أيضا نكون متكفلين برعايته, وإن شاء الله لا يرى إلا ما يسره ونطلعه على الواقع الذي نحن فيه من إقامة هذه المناسبات حتى إذا أراد أن ينقل الصورة ينقل الصورة التي شاهدها هو بعينيه لا ما يروج له أعداء الشيعة. تفضل أخي العزيز السيد موسى لك اللاقط مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد, ونسألكم الدعاء وفي أمان الله وتصبحون على خير.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مشكور شيخنا الفاضل, وإحنا بهاي المناسبة نقترح باعتبار أنه مولد النبوي جاي قريب, فنرجو من أخواننا الأعزاء الأحبة بالقطيف بالإحساء أن ينشرون بالجرائد دعوة كما تفضلتم لكي يحضروا احتفالات موالين آل البيت صلوات الله عليهم ويروا ماذا يقدمون من حبهم لمحمد وآل محمد في المولد النبوي الشريف. طبعا احنا شيخنا دعونا الاخت للغديرة، يعني هاي الاخت اللي التقيته يعني اللي الكاتبة دعيناها الى الغدير، وان شاء الله نأمل انه تلبي وتأتي. شيخنا مصطفى الاردن تفضل، اليك المايك، سمعنا صوتك ان شاء الله شيخنا ما تنسانا بالدعاء، تفضل شيخ مصطفى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين. حياكم الله سيدنا سيد موسى، جزاكم الله خير شيخنا الشيخ الفاضل الشيخ علي المحسن، بوركتم وفي ميزان أعمالكم وحسناتكم يتقبل الله أعمالكم. صعدت الليلة بسمع صوتكم، والله مولاي يعني فقط إشارة، إذا جاءتني يعني الدعوة فسأكون عندك الفجر. أتشرف والله مولاي، مشتاق جدا أزور هذه المنطقة الشرقية الرائعة التي يعني تشرق بأنواركم وبأنوار أهل البيت عليهم السلام وبخدام أهل البيت. الله يزيدكم شرف ويبارك فيكم إن شاء الله تعالى، إن شاء الله ربي يكرمني بزيارتكم، الله يحفظكم. والله يا سيدي ما تقصرون، بس بتعرفوا يعني الأردن يحتاج إلى فيزا. خلاص كلف أي أحد من الأخوة يأخذ صورة جواز سفري وأنا جاهز للسفر إليكم على رأسي بدل أقدامي. الله يكرمكم، الله يحفظكم ويبارك فيكم. سيدنا سيد موسى يعني مع تحيات الأخ الأمس وشكره ومعذرته، الله يبارك فيكم يزيدكم شرف مولاي ويبارك فيكم. إن شاء الله تعالى تكونوا يعني والأخوة جميعا يعني قد سمعوا لي تجربة رائعة جدا حقيقة، وما كان من مخفيات هذه التجارب أكثر وأكثر، وكنت أتمنى عليه أن يعطينا وقتا أكثر، لكن إن شاء الله تعالى لعله في الأيام القادمة. هذه التجارب التي سمعناها اليوم أيضا من الشيخ علي جزاه الله خيرا، الأخلاق الأخلاق، يعني طالما كانت الأخلاق سبحان الله العظيم هي التي تغير الفكرة عن أي مذهب من المذاهب، يعني يقول والله يا أخي مذهبه يخالف مذهبنا لكن والله عنده أخلاق طيبة وأخلاق جميلة وأخلاق حسنة سبحان الله العظيم. فدائما الأخلاق يعني هي حقيقة الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ولهذا للأسف الشديد جدا أعداؤنا أعداء الدين سواء كانوا من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا أو غيرهم، يعني تعرف صفتهم بالعداوة تعرفها من أخلاقهم السيئة، الأخلاق التي لا تنبئ عن رحمة الإسلام ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجزاك الله خيرا شيخنا الشيخ علي آل محسن، يعني إذا أردت أن أتكلم غدا في خطبة الجمعة بشيء فسأتكلم أن وسام المسلم هو أخلاقه وشعار المسلم أخلاقه، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للتمتع بالأخلاق الحسنة الطيبة أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بها ننشر الإسلام وبها نظهر يعني كما قال أهل البيت كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. من أنا يا مولاي سيدنا سيد موسى حتى تجعل يعني كلامي وراء الشيخ علي آل المحسن مباشرة؟ فأنا ما أنا إلا تليميذ إذا قبلني شيخنا. لكم المايك مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد، ونسألكم الدعاء.